بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. نجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة، والتي سنستمتع بإذن الله جل وعلا عبر الدروس والعبر والفوائد التي سنتابعها ونسمعها ونستفيد منها من فضيلة الشيخين الكريمين، فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله العوشن وفقه الله، وفضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي، اللذان سنستمتع معهما بإذن الله سبحانه وتعالى حول بعض الأحداث التي ما زالت في غزوة بدر، وعبر وحول هذه الفوائد والعبر بإذن الله جل وعلا. مرحبا بكم أيها المشايخ الكرام.
حياك
الله. سلام عليكم. توقفنا فضيلة الشيخ محمد أبو عبد الله في الأسرى وما حصل من الصحابة رضي الله عنهم من إشارتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر في التعامل مع الأسرى، وكم أسر من الكفار والمشركين في غزوة بدر. كما أيضا توقفنا مع اختلاف الصحابة في الغنائم، ولما نزلت الآيات كيف استجابوا لله وللرسول، وكيف اندهش المسلمون من دخول الأسرى مربطي أيديهم إلى رقابهم في المدينة إلى المدينة، وما زلنا نلملم أوراق آخر المعركة، معركة بدر. فهلا حدثتنا عن ذلك وفقك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والتسليم. ما يتعلق بالأسرى كما تفضلتم وكان الحديث في الحلقة الماضية، الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم على ثلاثة أقسام. منهم من أخذ منه الفداء، قيل كان فداء 4000 والبعض 3000 والبعض 2000 والبعض 1000، يبدو على حسب حالة هذا الأسير، والبعض أكيد أنه كان يغالي في أسيره حتى يبين مكانته عند أهله. ومن لم يكن يجد الفداء وكان يحسن القراءة والكتابة، لأن كانت فاشية في مكة أكثر من فشوها في أهل المدينة، لأن أهل مكة كانوا أهل تجارة ويأتيهم الوفود من الحجيج، فعلموا هذا أكثر مما كان يعلمه الأنصار رضي الله عنهم.
مع أنهم قد يقول بعض الناس يعني منطقيا أن يكون أهل المدينة أعلم
مع اليهود،
مع اليهود وأهل الكتاب.
نعم، ولهذا كان بعضهم فعلا يعلم، لكن كان غالبية. فكان من وجد من هؤلاء الأسرى لا يستطيع الفداء يدفع إليه 10 من صبيان المسلمين يعلمهم.
الله.
ومن الطريف ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافق عليه الذهبي، والعبرة بموافقة الذهبي في مثل هذا، وهي من الطريف حقا أن رجلا من الأسرى المشركين لم يجد ما يفتدي به، فدفع إليه 10 من صبيان المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة، فإذا أتقنوا خلص هذا فداؤك. فجاء أحد صبيان المسلمين إلى أبيه من الأنصار يبكي، فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، اللي هو الأسير هذا القرشي المشرك. فغضب والده، قال الخبيث، كما في مستدرك الحاكم، يطلب ثأر بدر، والله لا تذهب إليه أبدا، خلاص لا تروح، هذا ما ضربك يعني
عن تربية، ضربك عن انتقام.
نعم، انتقام. القسم الثالث من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مقابل مال ولا مقابل تعليم، وكان ممن من عليه أبو عزة الجمحي، وقاتل فيما بعد كما سئتينا في غزوة أحد، وقال العبارة التي صارت مثلا لا ينذر المؤمن من جحن واحد مرتين. هؤلاء هم الأسرى، فكان بعضهم يبعث بمال من مكة، وكان بعضهم يأتي بنفسه للفداء. ممن جاء للفداء كما في صحيح البخاري جبير بن مطعم بن عدي، والده المطعم العدي اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان حيا ثم كلمني في شأنها ولألفنا لهم الأسرى. جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول جئت إلى المدينة فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر كما في البخاري قال فسمعته يقرأ في المغرب بالطور وكتاب مستور فكاد قلبي أن يطير من روعة القرآن في قلبه. قال أهل العلم فكان هذا مبعث الإسلام في قلبه وإن تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى فتح مكة أراد الله به خيرا. الأسرى هؤلاء السبعون عامل المسلم عامل حسنة لم يعذبوهم ولا يتفننوا في ما يسمى أشغال شاقة مؤبد أبدا، من دفع الفداء يمضي ومن لم يستطع يعلم العشرة، ثم هو منهم من أكرم فكان قمة لم تعرف لها التاريخ البشرية من قبل ولن تعرف لها من بعد مثالا في مثل التعامل. ما ينسى المسلمون أن هؤلاء كانوا ممن يتفننون ليس بذواتهم إنما بقومهم في تعذيب المسلمين وإلى آخر، ما كانوا نعامل معاملة بالقصاص وإلى آخر، ما كان في ذلك الوقت وسائل إعلام ستنقل مثل هذا الأمر إلى آخر، لكنها رفعة وسمو أخلاق هؤلاء رضي الله عنهم الذين لم يتعاملوا مثل هذه المعاملة. هناك بعض الجوانب متعلقة بالدروس والعبر لعلها تأتي.
طيب إن شاء الله. الشيخ تكلم عن الأسرى، الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بالأسرى خيرا. يقول بعض الصحابة كنا نسير مع الأسرى حتى ندخلهم وين؟ المدينة، ومعنا طعام من خبز وتمر، فقمنا نعطي الأسير الخبز فيرده فندفعه إليه دفع الذي لا يريد أن يأخذه، وقلنا هذه وصية رسول الله فيك، وكنا نأكل التمر، والتمر عند أهل المدينة أقل من الخبز، بالعكس عند أهل مكة. المراد من هذا إكرام الأسير إكراما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ملفت عظيم أن الإسلام لم يأتي لإراقة الدماء ولا لضرب الرقاب بالسيوف ولا لتشريد الناس ولا لأخذ الملك ولا للتسلطن والتملك، وإنما أتى ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أتى لينقل الإنسانية إلى قيادة الدنيا، إلى سدة رياسة الدنيا في تعليم الناس، في تعبيد الناس لرب الناس، في تطهير الناس، في أن يرتقي بالإنسانية إلى كرم الأخلاق الكريمة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أعلاها وأتمها، مهما زعمت أن عندك شيء فالذي عند رسول الله أتم منه عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحميدة.
نعم جزاكم الله خيرا.
ننتهي في العباس رضي الله عنه اللي مر معنا قيل أنه كان مسلما، قال الأنصار رضي الله عنه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن شئت تركنا لابن أختنا العباس فداءه. انظر إلى أدبهم رضي الله عنهم، ما قال يا رسول الله إن شئت تركنا لعمك الفداء ما نأخذ منه، لا، أراد أن تكون منا لهم، لأن أخوال العباس أخوال عبد المطلب أخوال عبد المطلب أي نعم جد
جدة العباس،
لا لا أخوال أخوال عبد المطلب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل، قالوا شئت تركنا له فداءه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر معنا في الهجرة لما قال أنزل على أخواننا أنهم بين النجار أكرم، قال العلماء كان أخوال ليس أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخوال أبيه وإنما أخوال جد عبد المطلب. انظر إلى أدب الأنصار في عبارتهم، تركنا لابن أختنا، يعني كان حنا اللي نبي نترك
هذه منا منك
أنت نعم. ما يريد أن يقول ترى عشان ولد أختك، لا عشان ولد عشانك عمك، لا. فقال رسول الله لا تضعوا من فدائه ولا درهم واحد. الرسول عامله على القول بأنه كان مسلم رضي الله عنه، عامله بالظاهر فقط وخرج مع المشركين إذا يعامل معامل المشركين، وهذا من قمة العدل والإنصاف ومن قمة أدب الصحابة رضي الله عنهم الأنصار في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا فداء زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها العاص، أرسلت فداء له.
ما هو الفداء؟
قلادة خديجة.
قلادة خديجة التي أمهرها إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنما هي
وزينب بنت خديجة.
أيوة زينب بنت خديجة، لكن المقصود الرسالة كأنما هي تستمطر وعفو الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجها بأن خذ وتذكر صاحبة القلادة التي أحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان به ذلك. استأذن الرسول الصحابة في فدائه،
صلى الفجر ثم استأذن الصحابة
فأذنوا ولذلك هذا شيء خلق عجيب لا تجده في أي قادة قائد من قادات المسلمين.
طيب هنا يا شيخ بغض النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين زينب وبين العاص، لأنه لم ينزل تشريع بالتفريق بين المسلم بين المسلم والكافر، لم ينزل إلى هذا التشريع، ولكن أنا أريد ملفت تربوي، يعني أن الخلاف بين المختلفين لا 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 يسحب إلى غيره من العلاقات الاجتماعية وغير ذلك. قد أختلف أنا وأنت في وجهة نظر معينة، قد أختلف، يعني لا يوجد أكثر من الخلاف العقدي، وإن لم ينزل تشريع الآن ولكن هو خلاف عقدي.
صحيح.
لم يسحبه النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العائلية عليه الصلاة والسلام، وكذلك العاص لم يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
هذه المعاني أبو عبد العزيز لو تعلق لنا عليها قليلا.
ما أحوجنا للائتلاف، وهذه المعاني بطرقها بالطريقة التي ذكرتها وفقك الله هي مفتاح لائتلاف قلوب الناس. الإسلام أتى ألفة ومحبة، أتى بكل تشريعاته أولها وآخرها وخاتمتها الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى في الإسلام شيء يبينه بأمر من أمر الله جل وعز، وما أحدث فيه فأصبح بدعة. الإسلام تام وكامل، أتى بهذا القالب أوله وأوسطه وآخره وخاتمته، أتى بما يزيل الخلاف بين الناس ويزيل الشحناء. إشكالية المجتمع المعاصر توليد الصراع وإتقان الخلاف والافتراق، ومحبتنا لهذا الإتقان بطريقة غير متصورة. نستطيع أن نصنع لنا أعداء حتى من إخواننا وأصحابنا وجيراننا، وأن نخترق من الحبة كما يقول ليش قبة، وهذه مصيبة. الاحتكام الأصلي للتوحيد للعقيدة، أما ولم يأتي تشريع في التفريق بين المؤمن والكافرة، ما زال هذا الأمر، فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين بنته وبين زوجها. ثم إن هذا مفتاح أيضا لدعوة زوجها للإسلام، مفتاح لدعوة، وهذا أيضا نأخذه بشكل لطيف بين الأب المتدين والابن الذي عنده وجه من قصور أو فسوق. بعض الآباء يريد أن يكون ابنه مجدد الإسلام، والأب نفسه لم يغرس في الولد هذه العلامات، علامات التجديد ومغنة التجديد أبدا. فإذا أصبح الولد أقل مما يرجوه والده، أسقط الوالد كل حقوقه وتكلم عليه وهجره وأحيانا يطرده، فينتقل الولد بردة فعل عكسية حتى يكون مغالي لدرجة محرقة، أو يكون جافي لدرجة مقيتة. وهذا مهم جدا في التوازن في علاقاتنا حتى نضبطها. أيضا هناك ملفت آخر ولعلي يعني أشير إليه، أو مثال آخر ولعلي أشير إليه، على مستوى مثل الأندية الكرة، تجد الشيء المضحك أنك تسمع قضايا طلاق فعلا من قضاة، زوجة تشجع نادي وزوج يشجع نادي آخر يعني منافس له، فينتصر هذا النادي على هذا النادي فيطلقها بعاقبة انتصار ناديها، أو هي تشمت به فيرفع يده ويضربها ويكسر فيها ضلعا ويفعل بها الأفاعيل.
هذا التسطح الفكري العجيب يعني،
غير مقبول أبدا. وأيضا انظر إلى هذه الفكرة، الإسلام عالجها وأتى بالاحتواء وأتى بتعليم الناس مكتنزات الأخلاق الراقية العظيمة التي يفتح الله بها قلوب الآخرين، يفتح الله بها قلوب الخصم. تأمل النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة من المواقف، ونحن نتلو السيرة في درسنا وتحضيرنا ولقاءاتنا وفق الله الجميع لصحة النية والعمل، تجد أن كثير من المشركين مر فسمع آية. هل نتكلم قبل قليل عن من؟
جبير
بن مطعم. سمع شيء من القرآن فوقف وانبهت، وكانت مفتاح لإسلامه. لماذا هذا الأمر؟ لأن الموانع رفعت من قلبه، موانع التصنيف والتحزيب والتقسيم، وأنت كذا وأنت أقل وأنا أعلى، وأنت ضعيف وأنا أقوى، وأنت لا. الإسلام أتى للإنسانية لينتشلها من ضلال عبادة غير الله إلى نور عبادة الله وإفراده بالتوحيد والعبادة والقصد والإرادة، والقصد والطلب والإرادة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك حتى أتى التشريع في التفريق بين المؤمن والكافرة. لو سأل قال طيب هل التشريع
بين الكافر والمؤمن،
بين الكافر والمؤمن، لو سأل وقال الكتابي يجوز الزواج منها نصرانية أو يهودية، نقول نعم يجوز، ويجوز أكل ذبائحهم كما جاء في الكتاب والسنة عندنا، لكن التعامل كيف يكون؟ هناك حب فطري، حب طبيعي، يحب الولد والده ويحب الزوج زوجته، وهناك حب ديني. إذن هناك حب طيني وحب ديني، فالحب الطيني لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، لكن الحب الديني هو الذي لا يكون إلا للدين الحق للتوحيد. فإن كان هذه المرأة حبها يخرج الإنسان من حب التوحيد إلى حب غير الله مع الله، نقول لا، هنا يقف. في تربيتها للدر، نقول له هنا يقف. إذا في توازن في ضبط حتى للعلاقات.
إنك لا تهدي من أحبب،
فضلا عن ذلك
في عمه، في عمه الكافر،
وقد أحبه عليه الصلاة والسلام
الله له
أنه الله أحبه
سبحانه وتعالى.
إنك لا يا رجل أنت إذا أحسن إليك إنسان بشيء يسير أحببته، والأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسان. فالمقصود أحسن الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام فأحبه، فقال يعني دع الله يا عمي يا عمي يا عمي عم، يريد هو أن 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 يسلم فمات، فقال يعني لا أستغفرن لك، دع الله أني سوف أستغفر لك، وكأنما قال بهذه اللام للقسم للتأكيد ما لم أنه عنك، لأن عندنا الضابط الشرعي، عندنا الضابط الشرعي ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان النبي الذين آمنوا ويستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، طيب يحبه ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، انت الأمر. هذا هو فرقان الولاء والبراء. إذا نقول نتوازن في علاقتنا وعاداتنا مع من نختلف معهم، ولا نمدد جسور الاختلاف. أختلف معه في وجهة نظر، نكتفي بالاختلاف في وجهة النظر الآنية، هذا درس تربوي. أختلف معك في مسألة فقهية، نكتفي في الفقهيات. أختلف معك حتى في مسألة عقدية. يا رجل بعض الأصحاب قال أن الرسول رأى ربه، أليس هذا بصحيح؟ وبعضهم قال من رأى ربه، من قال أن الرسول رأى ربه فقد أعظم الفرية،
وهو
قول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنهما. لكن انظر المشهد، هل تبع ذلك طوائف بعدهم العائشية والعباسية؟
أبدا.
وإنما انتهت المسألة وبقي حب الأصحاب رضي الله عنهم وحب الشريعة، وبقيت العقيدة واحدة والمناهج واحد والجدة واحدة، لأن الأصل تجفيف منابع الاختلاف والاجتماع على مفاتيح الاختلاف.
جزاك الله خيرا. طيب الشيخ أبو عبد الله، الآن انتهت غزوة بدر ورجع المسلمون إلى 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 المدينة، كيف كانت أصداء الغزوة في مكة؟
لما وصلت نتيجة الغزوة والهزيمة المرة لمكة، لم يصدق بعض أهل مكة ممن لم يخرج. فجاء في بعض كتب السيرة أن لما جاءهم من وصل وقال لقد قتل فلان، قتل أبو الحكم اللي هو أبو جهل، وقتل عتبة وشيبة والوليد وعقبة بن معاذ، فأحد زعماء قريش لا يحضرني من اسمه الآن كان لم يحضر غزوة، فكان اختبأ وقال سلوه عني، شوفوا أنا
كني مت ولا من
لا يمكن هذا يباع يكذب.
جميل.
فقال وفلان، قال فلان عند زوجته ما شارف القتال، فعلموا أن الأمر حق. فلما سمعوا أصيبوا بخيبة أمل وصدمة، كانوا يترقبون وصول
وصول
النتيجة بأن قد قضي على محمد صلى الله عليه وسلم. والله ظهر الأرض لا بطن الأرض خير من ظهرها. أبو سفيان قد نجا بالقافلة هو معه
ورجع
إلى مكة، وكما مر في حلقة سابقة ما تفضلت بها أن الأخنس بن شريق قد وفق لما انسحب ببني زهرة، وكانوا قرابة 300 رجل، وسمي الأخنس، ما كان اسمه الأخنس، سمي الأخنس لأنه خنس بقومه. يوم نجت القافلة قال ما في داعي، ليش رحنا القتال، خلاص حين خرجنا القافلة العلة التي خرجنا أجلها قد انتهت، خلاص نرجع. فأصر قومه، ولذلك أصر أبو جهل على القتال كما سبق، ولذلك حمد هذا الموقف للأخنس، يقال أنه أسلم فيه بعد مسلم ثباته، حمده لقومه وصار يذكر هذا الموقف. الشاهد أن أبا سفيان طبعا كان قد ما في مجانه يرجع الآن، هذه الصدمة المرة، حتى يقال إن قريشا منعت النياحة على موتى بدر، وقالوا ما في نياحة حتى لا يشمت بنا، حتى لا يشمت بنا محمد وصحبه،
وحتى نأخذ الثار.
نعم، وقالوا كل الغنيمة للقافلة التي نجت ما بقي بيت من أهل مكة إلا وله سهم فيها، قالوا نجعلها كلها تسخر لقتال محمد وصحبه في العام القابل اللي حصل طبعا في أحد، حتى نأخذ بثأرنا. الشاهد صدمة كانت عظيمة جدا، وفعلا تخيل كيف الألف وقد خرجوا متهيئين للقتال عكس 314 خرجوا لاعتراض القافلة، حتى نفسيا غير متهيئين، 70 بعير فقط إذا عاقبها 314، فرسين فقط وقين ثلاثة، ومع ذلك يحصل هذا الانتصار، مو بانتصار قليل، انتصار ساحق جدا جدا، يعني لا يعرف في التاريخ مثيل بمثل هاتين القوتين والاستعداد المسبق في التاريخ فيما أعلم. لكن الله جل وعلا نصر هذه الفئة المؤمنة وسمى هذا اليوم يوم الفرقان، أعظم انتصار في التاريخ على الإطلاق هو ما حصل في هذه الغزوة رضي الله عنهم وأرضاهم.
طيب المسلمون الآن انتصروا ورجعوا إلى 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 المدينة، والمشركون رجعوا إلى مكة. هؤلاء منعوا النياحة ومنعوا ويريدون الثأر. المسلمون الآن هل احتفلوا؟ هل عملوا أعياد؟ هل عملوا مناسبة بهذه القضية؟ هل حصل شيء من هذا؟ كيف كان وقع ذلك في المدينة؟
لا شك أن الفرح بمثل هذا الانتصار عظيم جدا دخل في قلب كل مؤمن. رجع المسلمون بعد أن مكثوا كما ذكرنا في ميدان معركة في عرصة المعركة 3 أيام من إظهار انتصارهم، رجعوا مكللين بالنصر مع توفيق الله جل وعلا، فرحين بما أصابهم من النصر، بما حباهم الله جل وعلا من النصر. رجعوا إلى المدينة لم تعقد كما ذكرت هالاحتفالات ومظاهر الخيلاء أبدا، لم يحصل هذا الأمر،
لم يحصل عجب
مطلقا. كان المسلمون قد أصابهم شيء من 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 الألم والحزن، لأنهم وجدوا أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت، رقية رضي الله عنها وأرضاها زوج عثمان، لأن عثمان لم يخرج مشاركا في الغزوة لأنه كان يمرض زوجته، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سوي التراب عليها رضي الله عنها ودفنت. وكما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عتب أحدا لم يشهد بدرا مطلقا، حتى قيل أن بعض من عثمان مثلا معذور، بعضهم ما كان يعني توقع أنه اعتراض قافلة والعدد اللي خرج قد كفى. الشاهد عودا على أصل السؤال، لم يحصل من المسلمين مثل هذا البطر والخيلاء، بل لم يحصل حتى لما دخلوا قلعة الشرك في ذلك الوقت قريش بيت الله، ما دخلوها وهم يتشفون كما سئتين بدماء هؤلاء الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 20 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم.
أبو عبد العزيز، ولذلك كان السؤال للشيخ، بعض الأحيان يعني حينما ينصر الإنسان في موقف أو يرزق بعمل صالح، يعني هذا نصر في جهاد سبيل الله، أسرى من المشركين وقتلى من صناديد المشركين، ومع ذلك لم نرى إعجاب بالعمل ولم نرى كبر ولم يقل أبدا نحن الذين انتصرنا ونحن الذين فعلنا، لم تضرب الدفوف ولم تطرق الطبول ولم
تذبح الجزور كما قال المشركون،
نعم كما قال المشركون، ولا شيء من هذا. هذا يعلمنا أدب وآداب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في شكر نعمه. هل حدثتنا في عن هذه بنقاط سريعة؟
جميل، جزاك الله خير. الإسلام أتى لحياة المسلم ليوازن الثلاثية التي تكون شخصيته، ثلاثية عقله وفكره مع ثلاثية علاقاته مع ثلاثية منهج حياته، سميها القيم والنظم والفكر، يوازن هذه الثلاثية في حياة المسلم. ولذلك مهما كنت منتصر لا تنسى قيمك، مهما كنت منتصر لا تنسى أنظمة حياتك. الصلاة لها وقت، هذا نظام تعبدي الصلاة، ولذلك شرع الصلاة إيش؟ صلاة الحرب،
صلاة الخوف،
الخوف في الحرب شرعت أن يؤدوه، هذا لجرير قدر الصلاة، لكن أيضا لضبط الأنظمة في حياة المسلم، أنا منضبط بأنظمة. ولذلك ما كل جهاد يسمى جهاد، ولا كل راية تسمى راية، حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كانت راية حق على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بما شرع الله وأذن الله، أهلا وسهلا على الرأس والعين. وإن كانت راية كل من دعا أنه صاحب سنة، فكل صاحب بدعة يدعي أنه صاحب سنة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، هات بينتك، هات دليلك، واليمين على من أنكر. لكن الإشكالية ليست هذه، الإشكالية في الخروج الجوانب الإنسانية أحيانا عن ضوابطها. الإسلام أتى بالضبط هذه الجوانب، ولذلك تعال على فائدة لطيفة في قبل بداية معركة بدر، كان حذيفة وأبوه في الطريق، قد خرج من مكة إلى المدينة يريدان الرسول عليه الصلاة والسلام. في الطريق قابلتهم قريش، فقالوا إلى أين؟
من اليمن
أو من اليمن. فإلى أين؟ فقال إلى المدينة. قالوا إلى محمد؟ قال لا، ولكن إلى المدينة. قالوا فإن عليكم من العهود والمواثيق كذا وكذا ألا تقاتلوا معه. فلما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الآن تأتي قضية الفكر والقيم والنظم، قال عليه الصلاة والسلام أوفوا لهم بما عاهدوكم عليه أو بما عاهدتهم عليه ونستعين الله عليهم، بمعنى لا تشاركونا في المعركة أو في الخروج لهذا الأمر ونحن نستعين الله عليهم ونناجزهم. وفي هذا بيان تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على العهود والوفاء بها ولو كانت مع كافر، وعلى ضبط النفس، ضبط العادات، ضبط العلاقات، ضبط طبائع النفس. النفس فيها شره،
ومن ضبط النفس ألا يدلي الإنسان بعمله،
أي لا شك فيها شره، تحب أن يمدح، تمدح، أن يثنى عليها، أن يدلى بعملها، يقال فلان جزاه الله خير، فهو يقول الله جزاكم الله خير على حسن الظن. هذا في النفس خبيئة. الموفق من وفقه الله لأن يطهر نفسه من هذه الأوضار التي في النفس، وذلك بمنهج النبوة الذي ربى الأصحاب عليه. لما انتصروا كان لزاما الشكر وتوجيه، ولئن شكرتم إيش لأزيدنكم، تريد نصر آخر اشكر واشكر واشكر ليزيدك الله جل وعز. وأصل كلمة الشكر النمو والزيادة كما قال اللغة. إذن أنا أوجه نفسي وإخواني الأكارم، من وفق إلى خير، إلى صلاح في دينه في دنياه، ليشكر الله جل وعز، ليرجو من شكره لله المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم لا تخرجك لحظة السعادة عن ضوابطك الشرعية، عن ضوابطك القيمية والأخلاقية، عن ضوابطك المجتمعية. مو معناته انك انتصرت انك واسرت الاسير انك تخالف امر الله في الاسير، وليس معناته انك انتصرت انك تفتات على ولي امر المسلمين في 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 افعالك، وليس معنى انك انتصرت انك تستحل ما حرمه الله. لا، عندك جوانب فكرية اثبتها لك الشرع في عقيدتك، في منهجك السلوكي والعلمي والمعرفي، جوانب سلوكية وقيمية في حياتك، جوانب تنظيمية للحياة جعلها لك النظام التعبدي والنظام العقائدي والنظام الاجتماعي والنظام السلوكي وحتى النظام الاقتصادي ونحو ذلك.
جزاك الله خيرا. أبو عبد الله، نريدك أن يعني تعطينا مما أعطاك الله جل وعلا في قول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يقوله ممتنا عليهم، ليست الأدلة بمعنى أن الكفار كانوا أعزة، لا، وإنما أدلة كانوا عديدي، قال عددهم قليل جدا، وكان الجميع ينظر إليهم نظرة ضعف،
قليل العدد عديدي القلل، يعني
قليل العدد
لا عليكم يا
وكان
عديدي القلل يعني قليل العدد
وكان الجميع ينظر لهم نظرة الذراء واحتقار،
ما كان لهم أي شأن في دولة حديثة ناشئة الآن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول من السنة لما جاء التاريخ الهجري السنة الأولى، وهذه يعني بعد سنة ونصف تنتصر على دورة ضاربة في العمق
الله أكبر.
ولكن الله جل وعلا قد نصرهم لما وجد في قلوبهم من صدق الإيمان.
الله.
الصحابة لما فرت، لما نجت قافلة أبي سفيان، أذلة 70 بعير يتعاقبون عليها، وين يمشي من إلى بدر أكثر من 100 كيلو، يعني سيكون ثلث الطريق يمشي مشي، ما قدروا صوين تعبانين خلنا نرتاح أبدا، ما خرجت القافلة يا رسول الله نرجع
على هذه القلوب التي امتلأت إيمان،
يا رسول الله نرجع، إحنا خرجنا نجد القافلة نرجع، والله إحنا متهيئين نفسيا، لا، سيكون موقفهم حرج أمام العرب، ويتأكد أنهم فعلا أذلة ويقع الذل عليهم رضي عنهم أرضاهم، لكن لا، قالوا نقل كما قال سعد رضي الله عنه، كما قالت من أسر إذا أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعد من نقول إذا أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.
الله الله.
فصدقوا، فحولهم الله من هذا العدد القليل ذلة أذلة، يعني مستضعفين في نظر الآخرين، لكنهم فيما بعد آذى بهم الأمر إلى أن نصر الله هذا النصر العظيم جدا بعد أن صدقوا مع الله جل وعلا. وانظر كيف أنهم كرهوا القتال، كرهوا القتال لا شك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين اللي هي العير أو النفير، هم كانوا يريدون العير، ما حصل الشوكة، ما حد يريدها، كتب عليكم قتال وقرون. هنا حقا ملحظ أن الإنسان ربما يكره شيئا
وهو خير له،
وهو خير له، يتمنى أمر ما حصل له، نقول له خير لك، وفي المقابل قد يكره أمر قد حصل له، فيكون فيه خير كثير جدا. وربما لو ذكر كل واحد منا شيء من القصص اللي ربما يحتاج إلى حلقات لأناس يعرفهم كل واحد منا، لكن نقول خيرة الله، أهم شيء أن الإنسان يستخير وفوض أمره لله جل وعلا، ما يختاره الله لك، أنت فوضت أمرك الآن، ليس لمجلس خبراء ولا لكذا، ولا فوضت أمرك لله جل وعلا، أنت تريد هذا الشيء لكن استخرت الله جل وعلا، إن لم يحصل لك اعلم أن الخيرة ستكون
سارت لك إم عاجلا أو عاجلا إن عاجلا أو آجلا.
أبو عبد العزيز جزاك الله خير. هل من تعليق حول أهمية الدعاء في حياة المسلم، أهمية بعض المعاني التي رأيناها عملية من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وبعد الغزوة؟ في الغزوة رأينا دعاءه في العريش واستمطار النصر من الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله جل وعلا. بعد الغزوة رأينا عدله في توزيع الغنائم، رأينا عدله عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى. هل من تعليق بسيط في دقيقتين حول هاتين النقطتين؟
سم النقطة الأولى الدعاء، والدعاء مفتاح النجاة، مفتاح الصلاح، مفتاح التوفيق، مفتاح التسديد، مفتاح الهداية، السلاح المعطل في حياتنا الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا في حياته بأشياء كثيرة من الأسباب التي اتخذها بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، وهي منها الدعاء وعلى رأسها قادر أن يقول يا رب العزة والجلال سألتك أن تصنع بقريش كذا وكذا وانت الأمر، والله يقول كن فيكون وانت الأمر. لكن هذه الأسباب أسباب كونية تجتمع مع أسباب شرعية ليعلم العبد أن لن تصل إلى مراد الله إلا بما أذن الله به تبارك وتقدس. وقال ابن القيم كلمة لطيفة يقول سبحان من يستخرج أصناف الدعاء بأنواع البلاء، فقد يبتليك ليسمع صوتك، وقد يبتليك ليطهرك، وقد يبتليك لتزداد رفعة ومكانة ودرجة، وقد يبتليك ليكثر عنك من الخطايا والسيئات. وإن الدعاء والقضاء كما جاء في الأثر لا يعترجان في السماء أيهما غلب نزل، وهذا توفيق من الله جل وعزد المؤمن أن يوفق للدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني يناشد الله ويناشد الله ويقول اللهم من تهلك هذه العصابة لا يبقى أحد يعبد في الأرض أو نحو ذلك. والصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أيضا ملفت آخر يأتينا إن شاء الله خلفه، يقول الرسول كفاك مناشدة ربك يا رسول الله، بمعنى
إن الله منجز لك،
إن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، كفاك مناشدة ربك. المقصود هل ملفت أن الدعاء الرسول كان يؤكد على أهمية الدعاء في الشدائد، ويربي الصحابة على أهمية الدعاء في الشدائد. قبل أن تدخل إلى دائرة حكومية لتخلص أوراقك الرسمية عليك بالدعاء، ادعو الله أن يشرح صدر المسؤول لأن يوقع لك على ما تريد أن يقول. قبل أن تدعو الناس إلى الله وأنت خطيب يوم الجمعة، ادعو الله أن يفتح لك قلوب الناس. قبل أن تأمر ولدك أن يقوم للصلاة، ادعو الله أن يوفقه لإجابة أمرك للخير. قبل أن تطلب من زوجتك أن تحسن إليك، ادعو الله أن يحسن إليها.
طيب بعض الأحيان قد يكون الدعاء يدعو الإنسان على نفسه بشر، فها هو أبو جهل دعا اللهم من كان أقطع منا في الرحم، و
ما دعا بشر، هو صادق
لأنه هو أقطع
الرحم، هو الأقطع للرحم، وهو الذي
دعا على نفسه.
نعم. أما ما يحصل من هذا،
بعض الناس يدعو على نفسي اللهم خذني،
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات في الحديث، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة من
المظلوم.
وفي
حديث
في حديث ودعوة الصائم. المراد من هذا كثير من الآباء، وأخص الأمهات، هذه رسالة حقيقة لأمهاتنا الكريمات، إذا غضبت أحيانا من ولدها أو من بنتها لا ترح الله لا يوفك. سمعت بأذني قصص ولو طال المقام
كثير
رح الله لا يردك، ولا البنتها رح الله لا يردك، وبالفعل يحصل شيء ثم لا يعود الولد إلا محمولا على آلة النعش.
قال النبي لا يدعون أحدكم على ولدي، لا يدعون والد على ولدي توافق ساعة إجابة.
هذا الكلام، والمقصود من ذلك أن نحذر من أن نسخر هذا السلاح العظيم على أولياء الله أو على من نحب من أبنائنا وزوجاتنا. كذلك من اللفتات، معلش سامحني، أهمية الأخوة وأهمية المحبة في الله.
أنا أريد أختم بهذه، اسمح لي سأرجع إليك فيه.
طيب
طيب أنتقل إليك شيخ أبو عبد الله في مسألة العدل التي كنت أريد أبو عبد العزيز
ذهبت علي يعني.
لا سأرجع إليك في الأخوة،
إن لله من حق الأخوة أن تعدل بيننا.
أعطيه إياه وأنا سأعلق. بس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللهم من تهلك العصابة، مثلا بعض العلماء قال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من تهلك هذه العصابة لا تربت في الأرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة أمتي على حق. قال أهل العلم أجوبها لكن من أصح من أقواها وأشرها والله أعلم أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله جل وعلا أن هذا الدين محفوظ إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن أخرى في غزوة نفسها عند أصحاب السنن بإسناد قال ابن حجر إنه حسن اللهم يدعو لأصحابه قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأشبعهم وفي رواية فأطعمهم وعراة فاكسهم. قال الراوي فوالله ما رجعنا ما رجع كل واحد منا إلا بحمل بعير أو بعيرين.
الله
هم اللي كانوا يمشون على رجليهم. استجاب الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أهمية الدعاء إذا صدق المسلم في التوجه إليه أما يجيب المضطر إذا دعاه. فمن بالك إذا كان هذا المضطر هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
واستدل بهذا الحديث بما أننا يعني فتحنا الباب في مسألة اللهم إن تهلك هذه الأصابة استدل به على العمل بغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا غلب على ظنه أنها إن تهلك هذه الأصابة لن يعبد الله في الأرض ولم يطلعه الله جل وعلا على ما في الغيب فيما بعد وعلى ما سيكون من مستقبل الإسلام لا سيما أنه كانت في بداية الليل. فيستدل بها على العمل بغلبة الظن وأنه إذا غلب على الظن إذا أقسم الإنسان أو حلف الإنسان أو دعا الإنسان بغلبة ظنه فإنه صادق وبار كالذي قال يا رسول الله أتصدق على من الذي أتى زوجته في نهار رمضان فقال خذ تصدق به قال على من والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني فقالوا كيف أقسم قد يكون لك قال على غلبة ظنه فأبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم. فهذا يستدل به. إذا شيخ أبو عبد الله أرجع إليك مسألة العدل
من العدل
لو تجلس فيها بقي معي دقيقة وأنا أريد
أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب
اللهم صلوا
صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل
وسلم. يصف الصفوف في بدر هذا مشهد ويقوم الصفوف. سواد بن غزية من الصحابة الأكارم تقدم قليلا وبعضهم يقول لا كان ذا بطن عند شوي فوكزه النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه
سواد بن غزية هذا صحابي
صحابي
من آل بدر
نعم رده أراد أن يرده بشيء مخصرة عصا صغيرة ليقوم الصفوف. وضع معركة الوضع أصلا ملتهب الوضع مو يعني يحتاج إلى أن متوتر الوضع. فوكز النبي عليه الصلاة والسلام فلما أراد الناس اصطفوا الناس وأرادوا أن يتناجزوا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتغافروا فيما بينهم مقبلين على شيء عظيم. فبين سواد رضي الله عنه وارضاه ورحمه أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص منه لقاء ما آذاه.
قد آذيتني يا رسول الله
آذيتني يا رسول الله إيه. فتبسم رسول الله وقال دونك هو ويرفع قميص عليه الصلاة والسلام بكل بساطة. وهذه رسالة لكل حاكم من حكام الدول ولكل عالم ولكل قاضي ولكل مربي ولكل أب. انظر يرفع قميصه الطاهر الشريف عن بطن طاهر شريف عليه الصلاة والسلام يقول دونك. فيعتنقه سواد رضي الله عنه ورضاه ويقبله ويضمه ويبكي ظنا منه أن هذا آخر العهد. فيقال له في ذلك فيقول يعني نحن نلاقي العدو
ما حملك على
ذلك ما حملك على ذلك. فقال له خشيت أن أكون آخر العهد فأردت أن يكون آخر عهدي بك يا رسول الله
أن يمس جلدي جلدك
أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. هذا المشهد العظيم التربوي اللطيف فيه دلالة عظيمة على العدل العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض والله حكم العدل. فيه دلالة على تواضع الرسول العجيب
وحب الصحابة
فيه دلالة على حب الصحابة رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره. إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يغلب على حبنا لأبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا وكل ما في الدنيا لنا. وبهذا كله لم نبلغ عشر معشار ما أحبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
جزاك الله خيرا على النهاية الجميلة هذه مع سواد بن زي رضي الله عنه وموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يا إخواني وأخواتي نقف في نهاية هذه الحلقة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا متجدد مع برنامج رسول من أنفسكم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.